حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نرحب بكم في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، راجين لكم أوقات طيبة مع مواد وبرامج هذا اليوم التي نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن كولونيل القوة الجوية والناطق باسم الجيش الأمريكي دونالد بيكن قوله اليوم أن حزب الله اللبناني يدرب متطرفين شيعة عراقيين في معسكرات قرب العاصمة الإيرانية طهران، مضيفا أن نخبة من قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإيرانية تدير هذه المعسكرات. الكولونيل بيكن أوضح أن هذه المعلومات توفرت من استجواب معتقلين في العراق، وأكد في رسالة إلكترونية تلقتها وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن معتقلا يدعى علي موسى دقدوق وهو قائد بارز في حزب الله اللبناني تم اعتقاله في كربلاء في العام الماضي، أكد أن حزب الله يوفر تدريبا لمسلحين عراقيين في إيران، وأن دوره هو كان تقييم نوع التدريب ورفع توصيات بهدف تحسينه، وأنه سافر إلى العراق 4 مرات لهذا الهدف حسب ما نقلت الوكالة عن الكولونيل بيكن. وجهت إيران اليوم اتهاما إلى قوات التحالف في العراق بارتكاب مجازرة في حق الشعب العراقي، واعتبرت إجراء محادثات جديدة مع واشنطن حول الأمن في العراق بلا معنى حاليا. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت تعليق أي اجتماع جديد مع الولايات المتحدة حتى توقف القوات الأمريكية حملتها الحالية ضد الميليشيات. جاء تصريح الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني بعد تعليقات مشابهة نشرتها وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية الأسبوع الماضي عن لسان مسؤول إيراني لم تذكر اسمه. يذكر أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا حتى الآن 3 جولات من المحادثات على مستوى السفراء حول أمن العراق. توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع العراق يحصل بموجبه على 5 ملايين متر مكعب سنويا من الغاز. مصدر الغاز حقول عكاش في غرب العراق، وستبدأ عمليات التسليم اعتبارا من عام 2011 عندما يبدأ إنتاج كميات كافية من الحقول، وسيتم نقل الغاز عبر أنبوب نابوكو الذي سيمر عبر تركيا ومنها إلى أوروبا. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن الجيش الأمريكي اعتقال 15 مشتبها بهم في عمليات نفذها في منطقة بغداد الجديدة اليوم، كما أعلن اعتقال 2 من قادة خلايا تعمل على زرع عبوات ناسفة في تنظيم القاعدة في العراق، وقد تم الاعتقال يوم أمس في الطارمية والجديدة. الجيش الأمريكي أعلن في بيان آخر اعتقال 3 إرهابيين بعد قيامهم بقتل أحد القادة المحليين في ضاحية العروبة في الموصل. أعلن الجيش التركي مقتل 2 من الانفصاليين الأكراد على يد حرس الحدود، وكان الاثنان يحاولان دخول الأراضي التركية من العراق بهدف شن هجمات. وقع الحادث يوم الأحد في منطقة شرنخ الحدودية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لن توافق على أي حزمة محفزات تقدمها الدول الكبرى في العالم من شأنها أن تؤثر على حقوق إيران في المجال النووي. يذكر أن وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا عرضوا الأسبوع الماضي محفزات جديدة على طهران لو أنها تخلت عن برنامج تخصيب اليورانيوم، بينما تنفي إيران أن يكون برنامجها النووي لغرض إنتاج أسلحة نووية، قائلة أن تخصيب اليورانيوم يمثل حقا وطنيا. الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال اليوم أن بلاده لم تتسلم بعد العرض الجديد. قال رئيس وزراء جمهورية التشيك ميريك توبالانيك اليوم أن خطط الولايات المتحدة القائمة على نشر الدرع الصاروخي في جمهورية التشيك وفي بولونيا يمثل رسالة سياسية موجهة إلى روسيا، مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنطقة أوروبا الوسطى. جاء تصريح رئيس وزراء جمهورية التشيك في مؤتمر حول الدرع الصاروخي يعقد في العاصمة براغ اليوم. من جانبه وصف الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ياب ديهوبس خفر في كلمته في المؤتمر وصف الدرع الصاروخي بكونه جهدا جمعيا متواصلا وقال
من البديهي القول بأن ما يدعى بموقع الولايات المتحدة الثالث مهم جدا ويمثل عنصرا بالغ الأهمية في إطار عمل حلف شمال الأطلسي، وإنه يهدف إلى حماية كل أولئك الذين عمل الحلف على حمايتهم طوال تاريخه منذ 60 عاما.
هذا ويذكر أن روسيا عرضت بشدة الخطط الأمريكية لنشر الدرع الصاروخي قائلة إنه يمثل خطرا على أمنها القومي. بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أما الآن مستمعينا الأعزاء فنتابع محاور الملف العراقي الذي يعده ويقدمه لكم الزميل ناظم ياسين بالاشتراك مع سميرة علي مندي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بغداد تبحث عن أدلة على تدخلات إيرانية وطهران تؤكد عدم المشاركة في محادثات مع واشنطن في شأن الأمن العراقي.
ناطق رسمي عراقي يتوقع حسم العمليات الدائرة في مدينة الصدر خلال الأيام المقبلة.
بعد ساعات من إعلان بغداد أنها ستشكل لجنة حكومية للتأكد من تدخلات إيرانية محتملة في شؤون البلاد الداخلية، أكدت طهران رسميا الاثنين أنها لن تشارك في جولة محادثات جديدة مع الولايات المتحدة في شأن أمن العراق. قرار رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بتشكيل لجنة لتوثيق التدخل الإيراني في شؤون العراق اتخذ من أجل جمع الأدلة التي ستعرض على طهران بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ. وأوضح الدباغ في مؤتمر صحفي في بغداد الأحد أن اللجنة التحقيقية المزمع تشكيلها ستضم مندوبين عن الوزارات المسؤولة عن الشؤون الأمنية. وفي رده على سؤال عن البيان المتلاحقة لقيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق بشأن مصادرة أسلحة إيرانية المنشأ، قال الدباغ إن بغداد لا تمتلك مثل هذه الأدلة وهي في صدد البحث عنها وتوثيقها بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء، فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عنه القول إن الأدلة المتوفرة لدى العراق هي أسلحة مبين عليها أنها مصنوعة في إيران، مضيفا أن بغداد تريد معرفة كيفية وصول هذه الأسلحة إلى داخل البلاد. وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة الحكومية إثر اطلاع رئيس الوزراء العراقي على نتائج المحادثات التي أجراها وفد يمثل الأغلبية البرلمانية مع مسؤولين إيرانيين في طهران. وكان النائب الأول لمجلس النواب العراقي خالد العطية الذي رأس وفد الائتلاف العراقي الموحد وصف المحادثات مع الطرف الإيراني بأنها كانت بناءة، مضيفا أن طهران أبدت موقفا إيجابيا وداعما لحملة الحكومة العراقية ضد المتشددين.
في غضون ذلك تتواصل هذه الحملة التي أكد المالكي أنها ستمضي قدما حتى يتحقق هدفها النهائي بنزع سلاح الميليشيات، فيما تعلن البيانات الصادرة عن القوات متعددة الجنسيات بشكل شبه يومي تقريبا حصيلة الاشتباكات الدائرة بين القوات المشتركة وعناصر الميليشيات في مدينة الصدر بشرق بغداد منذ 25 من آذار الماضي. إلى ذلك تشير هذه البيانات بين آونة وأخرى إلى العثور على أسلحة إيرانية الصنع. وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون صرح بعد توجه الوفد البرلماني العراقي إلى طهران بأنه يتعين على العراقيين أن يقدموا إلى الإيرانيين أدلة على ضلوع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في دعم ما تعرف بالمجموعات الخاصة من المتشددين في العراق بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. يشار في هذا الصدد أيضا إلى تصريح مماثل أدلى به السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلمي خليلزاد في 28 من نيسان الماضي، وقال فيه إن فيلق القدس يواصل تسليح وتدريب وتمويل مجموعات مسلحة غير شرعية في العراق. كما نقل عنه القول إن غالبية الأسلحة التي تستخدمها تلك الميليشيات مصنوعة في إيران وتقدمها إيران بما فيها قذائف هاون وصواريخ وعبوات ناسفة قادرة على اختراق الدروع بحسب تعبير خليلزاد. يذكر أن مسؤولين إيرانيين دأبوا على نفي الاتهامات الأمريكية في شأن دور طهران في زعزعة استقرار العراق، قائلين إن السبب في استمرار العنف هناك هو الوجود العسكري الأمريكي.
وفي أحدث تصريح عن موقف إيران الرافض لعقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في شأن أمن العراق، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إرنا عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قوله الاثنين إن استقرار وأمن العراق هو المحور الرئيسي للمباحثات مع الجانب الأمريكي، وإن ما نشاهده حاليا في العراق هو قيام المحتلين الأمريكيين بقصف في الشعب العراقي علنيا وبصورة واسعة على حد تعبيره. في الأثناء أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة الاثنين بأن حزب الله اللبناني يدرب عناصر من الميليشيات العراقية في مخيم قرب طهران. ونقل التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين القول إنه تم الحصول على المعلومات من 4 أعضاء في ميليشيات ألقي القبض عليهم العام الماضي في العراق وجرى استجوابهم بشكل منفصل.
وفي تطور ذي صلة، قال وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم إن قوات الجيش عثرت خلال عملية تفتيش نفذتها في شمالي مدينة البصرة على صاروخ أرض من صنع العام 2007. وأفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن وزير الدفاع العراقي أعلن ذلك في تصريح نشرته صحيفة الصباح البغدادية الاثنين، وقال فيه إن هذا النوع من الصواريخ لا يمكن تداوله وفق القوانين الدولية إلا من خلال البرلمانات، ويستخدم في حالات الحروب وعند الضرورة القصوى بحسب ما نقل عنه. ولمزيد من الإيضاحات في شأن هذا الطراز من الصواريخ، أجرى إذاعة العراق الحر اتصالا هاتفيا مع الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري الذي قال
تم العثور في منطقة الجرمة في البصرة على صاروخ أرض عيار 240 ملم إنتاج عام 2007، وهذا صاروخ يعني حديث وصواريخ اثنين من الصراحة حديث ذات قدرة تكنولوجيا عالية بها تطلق من منصات وما حد يقدر يستخدمها بسهولة، يعني حتى منتسبي الجيش صنف المدفعية إلا خبراء، لأن يعني هذا بتقنية حديثة جدا وعيار ثقيل ويعتبر من الأسلحة يعني مو بسهولة أن تحصل عليها جيوش العالم. ومعظم يعني جيوشك بالشرق الأوسط ما عندها مثل هكذا أسلحة وهكذا تقنية. بالتأكيد وزير الدفاع تكلم عن حقائق أنه هذا السلاح ما ممكن أنه يعطى من دولة مصنعة إلى دول إلا بموافقات يعني معقدة تقريبا، يعني لازم برلمان أو قرار سياسي يتخذ.
من إذاعة العراق الحر تواصلنا الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين وسميرة علي مندي. ونبقى في محور الحملة الحكومية المتواصلة ضد عناصر الميليشيات وتداعياتها على الساحتين الداخلية والإقليمية. ففي تصريحات أدلى بها لإذاعة العراق الحر الاثنين، قال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف إن من المتوقع أن تحسم العمليات العسكرية في مدينة الصدر بشرق بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة.
من أبنائنا في المدينة وفي بغداد أنه خلال الأيام المقبلة سيحسم الموضوع في مدينة الصدر. هناك تصميم عالي من القوات الأمنية من وزارة الداخلية والدفاع وبإشراف يعني القادة الأمنيين هنا، ونحن على مقربة من كل الأحداث التي تحصل في المدينة. وما تبقى يعني هو الجذور سهل في القضية وليس الجذور صعب. يعني قواتنا في غضون أيام تكملت كل الإجراءات وبعض التركيبات العسكرية الآن جارية لغرض الانتهاء من هذه العصابات الإجرامية المتمردة والتي ارتكبت الكثير من الجرائم. سيكون العمل حاسم وصاعق وقريب جدا، وسوف لن يستغرق وقتا سوى أيام، يعني هذه بتقديرنا يعني إن شاء الله.
وفيما يتعلق بسير الحملة الحكومية التي تستهدف إحلال الأمن وفرض القانون في البصرة، قال اللواء خلف
في البصرة الآن يعني تقريبا احنا اكملنا الجزء الأكبر من حملة التفتيش القبض على المطلوبين للعدالة من ارتكبوا جرائم أو اتهموا بارتكاب جرائم من قبل الناس باتجاه الأبرياء وبعض الشخصيات، وعمليات القتل المبرمجة اللي صارت الأبرياء منذ سنة 2006 لحد الآن. المدينة الآن آمنة جدا، الآن قواتنا الحمد لله يعني قامت السيطرة على المدينة وعادة الحياة لها، مؤسسات الدولة تعمل، الأبنية الآن العائدة للدولة والتجاوز من قبل الجميع يزال تدريجيا، لا أحزاب الآن ولا مؤسسات غير حكومية تسكن في مباني الدولة. البصرة الآن أبوابها مفتوحة والمواطنين يتجولون في المدينة كيفما يشاءون ويمارسون حرياتهم وإلى ساعة متأخرة من الليل.
أخيرا وفي محور العلاقات العراقية التركية، وصف عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان المحادثات التي أجراها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في أنقرة خلال الأيام الماضية بأنها مفيدة. واعتبر في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أن هذه الاتصالات يمكن أن تتمخض عن تأثيرات إيجابية، مضيفا القول:
أنا أعتقد أنه أي اتصال في الوقت الحاضر مع جانب التركي مفيد للوضع العراقي ومفيد للوضع الكردي أيضا، ولو أن طبعا زيارة الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية زيارة خاصة ليست رسمية كما هو قال، ولكن مفيدة بدون شك، يعني لأن حزب الإسلام العراقي وحزب العدالة والتنمية في تركيا لديهم علاقات طبيعية بينهم يعني بسبب أيديولوجي والأسباب أخرى، فممكن أن يكون هنالك تأثير إيجابي لهذه الاتصالات. وأنا حسب ما سمعت مكررا أنه الجانب التركي يريد غلق ملف بكك، لا أدري كيف هذا الغلق، لأنه إذا هدف الجانب التركي هو استمرار على القتال ضد حزب العمال الكردستاني واعتبارهم إرهابيين كما كانوا، وعدم وجود حوار مع أكراد تركيا الموجودين بالملايين وعدم اعتراف بهم، يعني غلق من هذا النوع. طبعا نحن لا نؤيد هكذا غلق، وإنما نريد انفتاح على هذا الملف ومحاولة إيجاد حل سلمي وسياسي.
وفي رده على سؤال يتعلق بأسباب التحول في السياسة التركية التي بدأت تميل نحو تغليب الدبلوماسية على الوسائل العسكرية في التعامل مع قضية حزب العمال الكردستاني البيكاكي، قال النائب محمود عثمان:
أنا أعتقد أن السبب هو أنه أولا أوروبيا هم عندهم بعض النصائح من هذه الدولة أو تلك، أنه يحاولون يجدوا نوع من العلاقات مع حكومة الإقليم وأن لا يستمروا على العنف داخل بلدهم. هاي النقطة. النقطة الثانية، داخل تركيا ترتفع كل يوم أصوات جديدة من ضباط متقاعدين، من قادة متقاعدين، من سياسيين، من مثقفين، من آخرين أيضا يتكلمون أنه إلى متى نقتل ونقتل، ولماذا لا نفكر في حوار معين، وأسباب أخرى كثيرة. يجوز الجانب الأمريكي هم إلى الدور. فأعتقد هذه الأسباب كلها وتأكد الجانب التركي أنه بالعنف وحده لا يستطيعون حل هذه القضية، وأن مقاطعة حكومة إقليم تضرهم ولا تفيدهم لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا من أي ناحية أمنيا وغيرها. فأعتقد هذا يمكن سبب، بالإضافة إلى أن زيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا أيضا كان إلى الدور في العمل على كسر هذا الجليد. أكو سبب مهم آخر، الآن يوجد توتر بين إيران والجانب العراقي والحكومة العراقية بشكل عام بسبب تدخلات إيران. يمكن تركيا بالتوصية من أمريكا أو شيء أيضا تريد استغلال هذا للدخول إلى الجانب العراقي، مثلا يريدون يفتحون قنصلية في البصرة مثلا. فهذا أيضا سبب من الأسباب اللي يكون عندهم دور أكبر في الوضع العراقي.
محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
البدر واكثر شو صفها
انا مقصر،
شفتها وتاه درب وعليها عيون تسفي، يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر،
يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر.
مثل طاووس يتبختر،
وصفها بحسن الورد الوان منها،
ايش وصفها بحسنها الورد الوان منها، واذا تمشي كانها مثل طاووس يتبختر،
واذا تمشي كانها مثل طاووس
عطرها يغار المسك والعنبر،
اهب عمري العمر هويد قلبي بمرها
ومن شمت عطرها يغار المسك والعنبر.
أهلا بكم دائما مستمعين الأعزاء ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر. في هذه الفترة من بث إذاعتنا تستمعون إلى تقرير حول المساعدات التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر في محافظة دهوك إلى عدد من العوائل النازحة من المدن العراقية الأخرى. وقبل ختام هذه الساعة سيكون موضوع الصحافة الإلكترونية ومنافستها للمطبوع الصحفي التقليدي محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، حيث أستضيف باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة الدستور لنتداول التحولات في الأداء الصحفي الحديث. مستمعي الأعزاء، على جدران قاعات نادي العلوية عرضت عشرات اللوحات التي حاولت أن توثق مراحل تطور الفن التشكيلي العراقي. بعض الزائرين لم يجد في الأعمال ما يمثل جديدا، مع أنها حملت تواقيع فنانين تشكيليين رواد، فيما استوقفت أعمال الفنانين الشباب بعض المهتمين. المعرض مثل استعادة لذاكرة التشكيل العراقي الذي طالما عرف بتميزه، ومع أن مكان العرض والحيز المتوفر لم يكن ملائما للوحات بحسب المشرف على المعرض الفنان حيدر هاشم، فهذه دعوة لزيارة معرض رؤى وأجيال، أحد فعاليات أسبوع المدى الثقافي في بغداد برفقة عادل محمود.
رؤى أجيال عنوان المعرض التشكيلي المقام في نادي العلوية ضمن فعاليات أسبوع المدى الثقافي، والذي حاول أن يعكس مراحل مختلفة من تطور الفن التشكيلي العراقي، وضم أعمالا فنية لأجيال متعددة وبشكل يجعل من المعرض استعراضا لمراحل الفن التشكيلي في العراق. غير أن المعرض الذي لاقى استحسانا من البعض لم يخلو من انتقادات، لا سيما حول افتقاره إلى التجديد الكافي وطريقة عرض الأعمال المشاركة.
المعرض يعني أكيد نشاط جميل، بس ما شاهدت به أشياء ممكن أن تثيرني. الأشياء تقريبا اللي موجودة به أكثرها كانت يعني مشاهدة من قبل، وأشياء ربما تقليدية يعني معروضة به أكثر من مرة، لا جديد في هذا المعرض. لكن هناك تجارب ربما الشباب كانت تجارب جميلة. طريقة إخراج المعرض بصورة عامة ربما أثرت على اللوحة نفسها، لأن هناك ما مراعاة المسافة بين عمل وعمل، وهذا يثقل بحيث يعني يحاول أن يشوش البصر أو المتلقي ما يقدر يركز على عمل واحد، فيسرق العمل اللي بصفه والعمل الآخر العمل الآخر. هاي قضية أيضا هادمة فنان تشكيلي.
في الحقيقة هنالك تنوع كبير وكثير أيضا في الأساليب التي استخدمت في نتاجات الأعمال المعروضة في هذا المعرض. معظم الأعمال المعروضة لا تشكل انتقالة في تشكيل عراقي حقيقة، يعني مسألة أنه أعمال جديدة على الساحة العراقية قد تكون غير موجودة في هذا المعرض، قد يكون معرض نمطي أو تقليدي، هذا من جانب. الجانب الآخر هنالك تشابه كبير في بعض الأعمال الفنية، هذه الأساليب التي تستقى من فنانين كبار أو رواد، لاحظنا هنالك امتداد لها. نقاط الضعف في المعرض أن صالة العرض يجب أن تكون صالة مهيئة للعروض التشكيلية، وليست كما نقول قواطع أو بارتيشنات أو تعلق على جدران متحركة. قاعة الفنون يجب أن تكون هناك إنارة محددة، وأن لا تزدحم الأعمال بهذا الشكل، إلا أنه بشكل عام عمل مهم فنان تشكيلي محمد راسم.
الفنان التشكيلي حيدر هاشم المشرف على المعرض تحدث عن الأعمال المشاركة للأجيال المختلفة وآلية اختيارها، وعن الصعوبات أو نقاط الضعف في تنظيم المعرض.
والله بالنسبة للمعرض طبعا تم المباشرة وتشكيل الأعمال الفنية حسب الأجيال. طبعا بالنسبة للمعرض أساسا هو من اسمه كما تعرفون رأى أجيال، يعني بدينا من أعمال الأجيال الرواد إلى جيل ما بعد الرواد، جيل الستينات والسبعينات والثمانين إلى جيل التسعينيات، فضمينا نخبة من الفنانين من الأجيال المتتابعة مشاركين طبعا من أجيال الرواد، مثلا أستاذ حافظ الدروبي الله رحمه، شاكر حسن آل سعيد، ومن جيل ما بعد الرواد عندنا أستاذ محمد مور الدين سعد الطائي، ومن جيل ما بعد الجيل الستين سبعين أم أستاذ طالب مكي سالم الدباغ وعامر العبيدي، وكما تلاحظ أمامك بالمعرض نخوة جيدة من الفن العراقي.
شنو المعايير اللي اعتمدتوا عليها في اختيار الأعمال؟
والله أهم المعايير في اختيار الأعمال طبعا هو مستوى العمل طبعا، أما بالنسبة للحجم العمل ومساحة العمل مو فقط قياس مهم، أهم شيء في الاختيار هو مستوى العمل من الناحية الفنية.
هل تعتقد أنه هذا المعرض بالطريقة اللي قدم بها وصل فكرة عامة عن الفن العراقي؟ ما هي نقاط الضعف التي تعتقد أنه لم تتحقق؟
والله أنا أعتقد كفكرة عن الفن العراقي، والفن العراقي غني عن التعريف، ولكن هذا المعرض هو كنموذج من المعارض التي تقام في بغداد، والحقيقة أنه معرض جيد ومتنوع وممتاز، ولكن في الحقيقة أنا كان عندي نقطة واحدة وهي يعني حجم الدكان يعني كان ضيق، وكان بإمكاننا أنه نقدم معرض أكثر مشاركة به ويعني أفضل يعني.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
للصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، صفق الجمهور الرياضي طويلا لأداء قدامى لاعبي كرة القدم العراقيين الذين شاركوا في الدورة العربية لفرق قدامى اللاعبين التي تقام في العاصمة الأردنية عمان. نجوم ومدربون أمثال عدنان حمد وليث حسين ونعيم صدام وهاشم خميس وحبيب جعفر قدموا عرضا كرويا مميزا خلال لقائهم الفريق اللبناني وفوزهم عليه. حضور هؤلاء النجوم أعاد إلى الأذهان ذكريات الكرة العراقية المميزة. فائق رسول سرحان تابعت هذه الفعالية وأشركتنا استمتاع الجمهور بأداء نجومهم خلال هذا التقرير.
ضمن بطولة خماسيات كرة القدم لقدامى اللاعبين العرب الثانية التي تقام حاليا في عمان بمشاركة 5 دول عربية، فاز فريق قدامى اللاعبين العراقيين على نظيره اللبناني في أولى مباراته في البطولة. وظهر الفريق العراقي ومنذ بداية المباراة التي جرت في قصر الرياضة الأردني ظهر بمستوى فني عال، حيث أحكم سيطرته على مجريات المباراة ليحرز 8 أهداف ضد 5. وقال مدرب الفريق جاسم صقر في حديث لإذاعة العراق الحر:
الحقيقة احنا يكون لنا شرف هذه السنة الثانية نشارك بها، يعني أنا أكون سعيد أكون على رأس الهرم التدريبي اللي يضم نجوم كبار إذا كانوا لاعبين قدام وإذا مدربين، وأنا أكون على رأسهم كمدرب هذا يزيدني شرف. والبطولة اللي احنا مشاركين بها يعني بغض النظر عن النتيجة هي المهم المشاركة حتى نكون يعني ننجح البطولة.
استطعت أن يعني تجمع اللاعبين حسب معلوماتنا أنه اللاعبين كل واحد مقيم في دولة؟
الحقيقة سعد عبد الحميد ونعيم صدام وليث حسين هم كانوا مدربين بالدوري النخبة عندنا بالعراق، يعني مشكورين أنه عافوا مباراتهم الأخيرة وجوا التحقوا بنا. بالنسبة للكابتن هاشم خميس تعرفين به، هو مدرب الصفا اللبناني الآن، هو جاء مشكور يعني متفضل أعتبره علينا بصراحة، يعني إذا كان عنده بطولة آسيوية وفضل الفريق العراقي على البطولة الآسيوية.
أنتم كنتم مستعدين لهذه البطولة؟
ما أخفيش بدون استعداد، بس يا عامل النفسي والتدريب والعلاقات اللي تربط بيننا كلاعبين ومدربين الآن.
أنت متفائل من تحقيق نتائج يعني وإحراز المركز الأول مثل ما حققته العام الماضي؟
إحنا بغض النظر عن النتيجة المهم المشاركة، ويعني إحنا نطمح إنه نأخذ لقب بهذه المجموعة المتميزة.
نشوف اللياقة البدنية للاعبين.
هم ما أخفيك هم كان عندهم سفر يومين مطار وطيران، تعرفين إحنا ظروف البلد اللي الشباب يعني صار لهم رحلة يومين يلا وصلوا على الأردن.
وقد بدت على مستوى اللاعبين العراقيين اللياقة البدنية العالية والمهارات الفردية، خاصة وأن الفريق ضم أسماء لامعة أمثال ليث حسين ونعيم صدام وعدنان حمد وهاشم خميس وحبيب جعفر وغيرهم. وعد الكابتن عدنان حمد الذي يقوم حاليا بمهمة تدريب المنتخب العراقي وفريق نادي الفيصل الأردني لكرة القدم، عد هذه البطولة بالمهمة.
أعتقد هي فكرة رائعة وتجمع رائع للاعبين الدوليين، لاعبين كبار خدموا منتخباتهم، يعني جميل جدا أن تلتقي بعد سنوات طويلة مع لاعبين كنت تلعب معهم في العراق أو في الدول الشقيق، فأنا أعتقد يعني الفكرة كانت جميلة والأنسة كانت رائعة.
وشون كانت مشاعرك كنت على الساحة؟
يعني تشعرنا بالسعادة حقيقة أنه لاعبين صارنا فترة ما شايف فيهم التقينا بيهم، الجمهور تمتع بالمباراة وعاد ذكريات اللاعبين.
وقال اللاعب هاشم خميس أن البطولة بمثابة فرصة ليتعرف من خلالها الجيل الحالي على أداء اللاعبين القدامى.
يعني التجمع جميل، يعني كثير من هذا الجيل مشايف لاعبين القدماء، مشايف يعني إبداعاتهم، وهي فرصة جميلة إنه هؤلاء اللاعبين يظهرون مهاراتهم أمام، يعني مع تقدم العمر يظهرون أمام الناس وأمام هذا الحشد الموجود، وخاصة إنه إحنا العراقيين صار تجمعنا يعني صار بالسنتين ثلاثة نجمع مرة واحدة، والحمد لله هذا التجمع أمام جمهورنا قدرنا نقدم شيء للفريق يعني للجمهور العراقي، وقدرنا نفوز بهذه المباراة، والقادم إن شاء الله يكون أحسن. الفريق اللبناني فريق جيد وسبق أن فاز على الفريق الإماراتي.
هذا وكان جمهور الحضور قد صفق طويلا لهؤلاء اللاعبين الذين مثلوا الكرة العراقية لسنوات طوال وحازوا على بطولات وإنجازات متقدمة، حيث تمكن اللاعبون من إثارة الجمهور من خلال الأداء الجيد الذي قدموه وانتقل بهم إلى الذكريات الكروية العراقية المتميزة. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الأعزاء، حصلت بعض العوائل التي اضطرتها الأوضاع الأمنية إلى النزوح من مدنها وقراها إلى مدن كردستان العراق على مساعدات تمثلت بحصص غذائية وبرامج عون ومساعدة لعدد من المدارس قدمتها جمعية الهلال الأحمر العراقي، بحسب رئيس فرعها في دهوك عبد المجيد شكري في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر. شكري أضاف:
خلال عام 2008 من لحد لغاية نهاية نيسان قمنا بتوزيع أكثر من 2000 حصة غذائية وإغاثية على العوائل النازحة من وسط العراق إلى أقليم كردستان بسبب الأوضاع الأمنية هناك، وكذلك الأسر الأخرى الفقيرة. كانت هناك بعض العوائل التي نزحت جراء القصف التركي للمناطق الحدودية، وكانت عدد هذه العوائل حوالي 10 عوائل. قمنا بتوزيع الخيام والمواد الغذائية والمواد الأخرى التي يحتاجونها.
هل ترون أن هذه المواد يعني كافية؟
أكيد هذه المواد لا تكفي، يعني فإنها مجرد مواد تغطي حاجة العائلة لمدة معينة كـ10 أيام أو 15 يوما.
ويرى عبد المجيد شكري أن هناك الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تصادفهم في عملهم، منها صعوبة وصول المواد إليهم من بغداد.
بعض مرات نواجه عقبات حول نقل البضائع من بغداد الى دهوك، وهذا لا يعني بان هذا هو العائق الرئيس او العائق الذي يمنع ايصال المواد. تصل المواد بشكل استمرار من المركز العام. وبالنسبه للعوائق الاخرى، اعتقد انه نعاني من ظاهره معينه، وهي بعض العوائل الطبيعيه التي وضعها طبيعي او شبه طبيعي يرتادون علينا ويريدون ان يسجلوا اسماءهم كنازحين أو كعوائل فقيرة.
لكن بالرغم من الجهود التي تقدمها هذه المنظمة وغيرها، إلا أنه ما تزال هناك الكثير من العوائل النازحة التي لم تستفد من هذه المساعدات، كما هو الحال مع السيد بسام ريتشارد الذي نزح إلى دهوك منذ العام 2006
للسنة الثانية خلال وجودي في دهوك. ما مستلم أي مساعدة لا من وزارة الهجرة والمهجرين ولا من الهلال الأحمر أو أي منظمة ثانية.
يعني أكو يعني منظمات يعني تقدم مساعدات، يعني أنت ما مراجع هاي المنظمات، مثلا منظمة الهلال الأحمر وغيرها؟
ما مراجع، لأنه ما أعرف أنه تقدم مساعدات حتى راجع. ماكو أي إعلام يقول للنازحين أكو مساعدات حتى أروح حالي حال البغير.
يعني حضرتك يعني من جيت لهنا يعني محتاج لشيء لهاي شغلة، أنت كنازح جاي هنا؟
إيه طبعا، يعني جاي هنا مو بس يعني كنازح، هواية كانت أكو عندي أمور بشي تحتاجيت لها ما كانت متوفرة، يعني الأغطية المدافع ما كانت متوفرة.
توعية المواطنين من الناحية الصحية وخاصة في المدارس كانت من ضمن الأنشطة الهامة التي ما تزال هذه المنظمة تقوم بها بالتنسيق مع مديرية تربية دهوك، كما يقول حازم هاجاني مسؤول قسم الرعاية الصحية في المنظمة.
قمنا ببرنامج آخر جاءنا من المركز العام من بغداد، هو برنامج مساعدة المدارس خصوصا في النظافة للمرافق الصحية والمغاسل. فالبرنامج يشمل على 67 مدرسة بالتنسيق مع مديرية التربية. قمنا بزيارة بعض المدارس وشاهدنا واطلعنا على النواقص الموجودة في المغاسل والمرافق الصحية.
توزيع المساعدات على النازحين تعد عملية صعبة في محافظة دهوك، وذلك لعدم تواجد هذه العوائل في مناطق محددة حيث تشتتت في القرى والأقضية البعيدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
I'm
فردك أنت ورد وخاش آوينك لنا وفنجا فردك أنت ورد وخاش
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
منذ انطلقت شبكة الإنترنت بداية التسعينيات بشكلها التسويقي عالمياً، تغيرت مفاهيم ومعاني الكثير من استخداماتنا الحياتية اليومية، فأصبحت قنوات الاتصال والتعبير والمشاركة تسير بشكل متسارع لم تألفه الوسائل الإعلامية منذ اخترع الإنسان الطباعة في القرن الرابع عشر. وتمثل الآن شبكة الإنترنت الدولية فضاءً مفتوحاً يسهل بث المعلومة والوصول إليها من خلاله بيسر وسرعة، ويوفر في نفس الوقت فرصة الإضافة والتعليق والتعقيب. هذا الفضاء الإعلامي غير المحدود شكل أحياناً تهديداً للمطبوع الصحفي التقليدي كجريدة ومجلة، ولذلك بدأت الصحف العالمية مبكراً باستحداث مواقع خاصة لها على شبكة الإنترنت، وبالتالي استجد أمامنا نمط مهني صحفي مختلف عن النمط الكلاسيكي التقليدي. هذه التحولات في تقنية وأداء ولغة الصحافة محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. أستضيف فيها مستمعي الكرام باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة الدستور والتي استحدثت مؤخرا موقعا إلكترونيا خاصا بها. مرحبا بكم في عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيش وشوف عيش.
من بداية التسعينات وانطلقت شبكة الإنترنت يعني بشكلها التسويقي عالميا، تغيرت مفاهيم ومعاني الكثير من الاستخدامات للإنترنت، وبالذات حدث تحول كبير في استخدام الإعلام وبعض الصحف العالمية للإنترنت كمواقع مستغلة سهولة الوصول للعدد المتزايد من المتلقين. أستاذ باسم الشيخ، إلى أي مدى تعتقد أن هذا التطور وهذا التحول سيضر بالصحيفة التقليدية والمطبوع الصحفي التقليدي؟
النتيجة وعلى المدى البعيد وليس المدى القصير ستشهد الساحة الإعلامية انحسار ملحوظ للصحيفة الورقية المقروءة قياسا لقدرة الانترنت والمواقع الإلكترونية للوصول السريع تعرض أكبر قدر من الجمهور لهذه الوسيلة، لأن الصحف ما زال أمامها فرصة أن تطور من إمكانياتها مثل ما تطورت الوسائل الأخرى، وأن تستطيع أن تكون ملاصقة وقريبة من القارئ، بحيث يجد لابد من اقتنائها حتى وإن توافرت لديه سبل أخرى للاطلاع على الأخبار وعلى التفاصيل التي يبغي الاطلاع عليها.
نعم، المعروف أن سهولة الوصول للموقع الإلكتروني وسهولة المشاركة به من خلال مادة رئيسية أو تعليق أو تعقيب أنتج من جانب آخر موجة جديدة من الكتاب والصحفيين سخروا قابلياتهم في هذا الفضاء الإعلامي المفتوح. كيف نتعامل مع هذا التحول في ولادة أقلام وطاقات وخبرات شخصية وظفت لفضاء الصحفي عبر المواقع الإلكترونية؟
ما زال أغلب الكتاب يحتاجون للصحيفة الورقية لأسباب كثيرة، وبالتالي كاتب الموقع الإلكتروني لا يستطيع أن يستغني عن نشر نتاجاته من خلال الصحف التقليدية. هنالك بعض المقومات التي يحتاجها القارئ من جهة والكاتب من جهة أخرى للتواصل فيما بينهم. الصحيفة الورقية تكاد تكون الوثيقة وتوفر أجواء نفسية وأجواء معينة يحتاجها القارئ، خاصة وأن هنالك رغبة لدى القارئ باستخدام قدراته، باعتبار أنه يحتاج إلى طريقة التلقي السلبي وليس التلقي الإيجابي المفروض. المواقع الأنترنتية تقدم سهولة المادة على طبق بسيط لا يستنفذ فيه القارئ قدرات أو جهد كبير لكي يحصل على المعلومة، إلا أن الحاجة الفعلية لقدرة لمقدرة القارئ على التواصل ربما نجدها في الصحيفة الكلاسيكية.
نعم، لكن هناك شكل آخر من التواصل يتمثل بقابلية التعليق والكتابة على النص الموجود في الموقع الإلكتروني. ألا ترى أنه يعني هذه وسيلة أيضا جديدة أن القارئ أصبح مساهم في الرأي؟ أعتقد أحصر أكو عملية ديناميكية بين المادة الرئيسية والتعقيبات.
للصحيفة الكلاسيكية فرصة كبيرة أن تحصل على منفعتين في آن واحد، فهي في الوقت الذي تصدر فيه وتوزع بشكل تقليدي مثل ما هو متعارف من خلال منافذ التوزيع بإمكانها أيضا، وهذا ما فعلته أكثر الصحف وما زالت أخرى تحت حظوها، بإمكانها أيضا أن تؤسس لها لمواقع إلكترونية تحصل على القارئ الذي تفقده من خلال الوسيلة التقليدية الكلاسيكية على موقعها الإلكتروني، وبذلك أيضا الكاتب سيحظى بذات الخاصية التي يحظى بها كاتب الموقع الإلكتروني، لأن هنالك أيضا بحبوحة معينة من توفير إمكانية ردود الأفعال ورجع الصدى لدى القارئ، وبالتالي تكون الصحيفة ذات خطين متوازيين من المنفعة باستمرارها بالصدور الكلاسيكي، وبوجود موقع إلكتروني تحاول أن تعوض فيه ما تخسره من القراء في الجانب الثاني.
في جانب آخر فرصة الحصول على الخبر السريع، يعني الآن ندرك أنه في عبر شبكات الموبايل هناك فرصة أن أتلقى الخبر سريعا عبر الموبايل عبر الهاتف الجوال، يعني هذه كسرت قاعدة أن أنتظر المعلومة من صحيفة أو جريدة أو حتى لو تلفزيون. الآن الموبايل اللي هو يرافق أغلب الناس في حياتهم اليومية صار أيضا مصدر للخبر السريع، يعني هذا أيضا تحول وطفرة جديدة في الآليات الإعلامية.
إذا تلاحظ حضرتك أن المواقع الإلكترونية تحاول تستفيد من خاصيتين، خاصية الصحيفة الكلاسيكية وخاصية القناة الفضائية التي تمتلك السرعة والنفاذ والقرب إلى القارئ، فهي تأخذ من هذا وتحاول أن تأخذ من هذا الجرف وتأخذ من جرف القناة الفضائية أيضا، وبالتالي تحاول أن تكون ذات منفعة مزدوجة لتسرق القارئ التقليدي ولتسرق القارئ تجاهها. هذه الخاصية متوافرة في القناة الفضائية، وربما لم نعد أو حتى القارئ لم يعد بحاجة ماس بشكل كبير وواسع إلى أن يتلقى الأخبار من خلال الهاتف النقال. هذه الحاجة مرتبطة فقط بالأخبار التي تكاد تكون نادرة أو تكون ذات سبق صحفي معين، لأن هذه الخاصية تقوم بها وهذه المهمة تقوم بها القنوات الفضائية مصحوبة بالصورة، الصورة الإيضاحية التي قد لا تتوفر في خدمة الموبايل. نعم، هنالك زحف على حجم القراء وحجم المشاهدين، لأن بالمقابل ستبقى الصحف التقليدية وستبقى القنوات الفضائية مع تطوير قدراتها وتطوير إمكانياتها للمنافسة.
عالم متحول. متحول. متحول.
هناك نمط من تطبيقات الانترنت الأستاذ باسم الشيخ، وهو المدونة، أو يعني ببساطة هي صفحة الويب اللي تظهر عليها تدوينات أو مدخلات على شكل يوميات أو مقالات تعقيبات وهكذا، وهي مرتبة عبر تسلسل زمني ويتحكم بها مسؤول الموقع أو مديره. الحقيقة هذا النمط من المدونات يعني شاع كما تعرف حضرتك، وأكو إحصائية في نهاية 2007 بلغ عددها حوالي 110 مليون مدونة بمختلف اللغات. هذه المصادر الإعلامية كيف يمكن للمتلقي أن يتيقن من مصداقيتها واعتمادها على المهنية الصحيحة؟ يعني ألا تسبب أيضا خلط بالمعلومات وإرباك بالمصادر، خصوصا أن كثير منها لا يخضع لقانون حفظ المعلومة ومصداقيتها؟
هذه مشكلة تعانيها المواقع الإلكترونية أو ما يسمى بالمدونات. كثير من المعلومات التي يتعرض لها الجمهور من خلال المدونات أو المواقع الإلكترونية معلومات لا تستند إلى دقة عالية أو لا تستند إلى مصادر دقيقة، وبالتالي عندما يحصل خلط أو يحصل ما تظهر المعلومة بشكلها غير الدقيق، ويتيقن القارئ المتعرض للموقع في أكثر من مرة بأن هنالك تدفق لمعلومات تربك عليه قناعات الذاتية وربما تسبب في خلل معين بتلقي المعلومات، سيجد أن المدونة الكلاسيكية اللي هي الصحيفة أو القناة الفضائية ذات مصداقية عالية. نحن نتحدث عن قضية مهمة والتي تتعلق بالمصداقية. عندما تقل نسبة المصداقية لدى هذه المدونات بالنتيجة ستصبح وسيلة فائضة عن الحاجة، لأن الجمهور يحتاج إلى معلومة دقيقة ومؤكدة حتى لا تختلط عليه الأوراق، وبالتالي يصدق كل ما يقال. خطورة المواقع الإلكترونية أنها تتسبب في تدفق المعلومات بدون انضباط وبدون في أحيان كثيرة بدون معايير وبدون أخلاقيات أيضا، وبالنتيجة نجد كثير من رجع الصدى أو التعليقات التي ترسل للكتاب تتنافى مع أبسط الوسائل للتعامل المدني والمتحضر وربما الأخلاقي. نجد تهجم ونجد قذف ونجد سب ونجد شتيمة، ولذلك هذا سيتسبب بأن يعزف الجمهور عن الاطلاع على فضائح الآخرين، وربما تشكل الآن ونحن نسميها كصحفيين نسمي كثير من المواقع التي تخوض بهذه التفاصيل ونشبهها على أنها صحافة صفراء لديها جمهور كبير لكن لا تتوفر فيها مصداقية عالية، والجمهور يبقى يحتاج الخبر الدقيق ويحتاج إلى تأسيس مصداقية مع الوسيلة التي يتعامل معها.
في السنوات الأخيرة برزت مساحة واضحة وكبيرة لمدونات عراقية، يعني الموضوع العراقي والمدونات العراقية، الكتاب العراقيين، المشاركين العراقيين، خلينا نقول في هذه المواقع هناك طيف من التنوع. طبعا في وجهين مثل ما تفضلت، إيجابي وسلبي لهذه العملية، ولكن ألا يمثل بعضها وجه من أوجه نقل الصورة الصادقة الحقيقية للحياة اليومية للمواطن، عكس لآراء الناس يفترضون نفسهم مغيبين أو لم يجدوا فرصة ليعلوا صوتهم فيجدون في المدونة وفي هذا الموقع الفرصة؟
نحن لا ننكر على بعض المواقع مصداقيتها ومهنيتها العالية والتزامها بالمعايير، لأن حتى في الجانب الإيجابي نلحظ وفي كثير من الأحيان الهزال وضعف التركيبة اللغوية وعدم تناول الموضوع وفق الأسس الأكاديمية المتعارف عليها، فصار كل من لديه صوت ولديه رغبة بالحديث ربما يسطر مجموعة من الكلمات حتى وإن لم تمت إلى المقالة بصلة ولم تمت إلى التقرير الخبري بصلة، وبذلك هنالك إضعاف لحلقة مهمة من حلقات الإبداع. يجب أن تكون المادة المنشورة مادة تمتاز بمواصفات عالية بلغة تتناسب بطبيعة الحالة التي يعالجها الكاتب. هنالك في كثير من المواقع ونشهدها باستمرار من خلال التصفح والمتابعة مواد صحفية كان المفروض أن لا تظهر، ليس لأنها سلبية بالعكس، بل لأنها لا تمتلك مقومات النجاح ومقومات الإبداع. النتاج الصحفي هو أيضا نتاج إبداعي يجب أن تراعى فيه كل هذه التفاصيل. هذا أضعف كثير من المواقع الإلكترونية التي تمتاز أيضا بالتعامل بشكل إيجابي مع الحدث.
كانت الصحيفة التقليدية والإنترنت وفضاء الإعلام المفتوح ووسائله محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. ضيفنا كان باسم الشيخ، رئيس تحرير جريدة الدستور. شكرا لمشاركتك في برنامج عالم متحول.
تحياتي.
شكرا لمتابعتكم أصدقائي المستمعين. نرحب بآرائكم واقتراحاتكم على برنامج عالم متحول بالكتابة إلى بريد إذاعة العراق الحر iraq@rferl.org أو بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة إلى رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.